اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، فأسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النقطة الثانية، وهي حكم أخذ الجعل على القضاء، وقلنا بأن المصنف أشار إلى أقوال ثلاثة. القول الأول ما اختاره المشهور وهو الحرمة، والقول الثاني ما اختاره المفيد وابن البراج وهو الجواز، والقول الثالث وهو ما اختاره العلامة الحلي من التفصيل. وكان الكلام في أدلة القول الأول، وقلنا بأن المصنف أشار إلى دليلين. سبق الكلام في الدليل الأول وهو الإجماع، ووصل الكلام إلى الدليل الثاني وهو الروايات. ويشير المصنف هاهنا إلى روايات ثلاث. الرواية الأولى هي رواية يوسف بن جابر التي سبقت الإشارة إليها، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. وتقريب دلالة الرواية أن يقال: أولا، دلت الرواية على حرمة أخذ الرشوة بإزاء القضاء كما هو مقتضى لعن الرسول صلى الله عليه وآله المحمول على الحرمة مع عدم القرينة على الكراهة، مضافا إلى قرينية السياق حيث ذكرت الرشوة في سياق بعض المحرمات الشديدة كالفحشاء والعياذ بالله. هذا أولا. ثانيا، قلنا فيما سبق بأن الظاهر من الرواية أن الرشوة طلبت وسئلت بإزاء الحكم بالحق وليس بالباطل، بقرينة قول احتاج الناس إليه لفقه، يعني أرادوا الفقه، أرادوا الحكم الشرعي ولم يريدوا الباطل. هذا ثانيا. ثالثا، إذا دلت الرواية على حرمة الرشوة على الحكم بالحق دلت على حرمة الجعل بإزاء القضاء، بإزاء أصل الحكم، بدون فرق بين أن يكون على حق أو على باطل. فإذا كانت الرشوة على الحكم بالحق حراما، فمن باب أولى أن الجعل والأجر على أصل القضاء الذي هو من الأمور الواجبة حرام، فالرشوة حرام
فمن باب أولى أن الجعل والأجرة تكون حراما، أو لا أقل من عدم احتمال خصوصية بأن نقول الرشوة حرام وأما الجعل حلال. والنتيجة أن الرواية تدل على حرمة الجعل في القضاء. واضح؟ إلغاء الخصوصية. الرواية الثانية عليكم السلام، وهي رواية عمار بن مروان التي أيضا عليكم السلام سبقت وتقدمت الإشارة إليها. كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة. وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. وتقريب دلالة الرواية: أولا، دلت الرواية على حرمة الرشوة في الأحكام كما هو مقتضى عد ذلك بمثابة الكفر بالله العظيم، وهذا كناية عن شدة التحريم للرشوة في الحكم. هذا أولا. مضافا إلى أنها دلت على حرمة أخذ الأجرة على القضاء، لأن كلامنا فعلا في الأجرة، سبق الكلام في الرشا، فدلت على حرمة أخذ الأجرة على القضاء، لأن عدت الأجرة على القضاء من جملة الأمور المحرمة. هذا أولا. ثانيا، المقصود من الأجرة في القضاء في الرواية هو الأجرة بالمعنى العرفي اللغوي، وليس المقصود الأجرة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي، بل المقصود بالأجرة المعنى العرفي الأعم الذي يشمل الجعل ويشمل الإجارة، وليس المقصود بالأجرة في الرواية المعنى الاصطلاحي الخاص بباب الإجارة، بل المقصود بالأجرة المعنى الأعم، لأنه هو المعنى العرفي فتحمل الرواية عليه. وأما التفريق بين باب الإجارة وباب الجعالة فهذا أمر متشرعي ظهر من قبل المتشرعة، فلا حاجة لأن نحمل النصوص على الحقيقة المتشرعية، بل نبقى على الحقيقة اللغوية العرفية، خصوصا وأن هذه الحقيقة المتشرعية لعلها متأخرة عن زمان الناس وزمان صدور هذه الرواية، فنحمل الرواية على المعنى اللغوي العرفي، فيكون المقصود من الأجرة هو المعنى الأعام من الإجارة والجعالة. فتدل الرواية بالتالي على حرمة أخذ الجعل بإزاء القضاء. واضح المقصود؟ ثالثا، ما خلصنا الآن. الرواية مطلقة لم تفصل بين كون القضاء واجبا عينيا أو واجبا كفائيا، كما أنها لم تفصل بين كون القاضي محتاجا أو ليس بمحتاج، فهي تدل على حرمة أخذ الجعل بإزاء القضاء مطلقا. هذا الرواية الثانية.
هذا أفضل شكرا وأرمل نحمل معنى على المعنى اللغوي فيما لو كان مثلا معنى الصلاحي أخذ من المعنى اللغوي.
إذا كان عندنا حقيقة شرعية الشارع بنفسه غير في المعنى اللغوي، قال أنا أريد من الأجرة هذا المعنى الاصطلاحي، غيرت المعنى العرفي، هنا بعد واضح أن الرواية تحمل على الحقيقة الشرعية، فرق بين الشرعية والمتشرعية، الكلام الآن حقيقة متشرعية وليس شرعية، فإذا وردنا بالأدلة أن الشارع غير معنى اللفظ من هذا المعنى اللغوي إلى معنى شرعي خاص به، بعد تحمل الرواية على المعنى الشرعي. وأما بالنسبة كما هو محل البحث الحقيقة المتشرعية التي هي من قبل المتشرع وليس من قبل الشرع، فلا معنى لأن نحمل الرواية على هذا المعنى المتشرعي، إلا إذا كان هذا المعنى المتشرعي راجع إلى الشارع. إذا أحرزنا أنه فعلا من راجع إلى الشارع فبالتالي نأخذ بهذه الحقيقة المتشرعية، وأما لو لم نحرز ذلك أو أحرزنا ذلك لكننا احتملنا أن هذه الحقيقة المتشرعية صارت متأخرة عن زمان صدر هذه الرواية، فهذه الرواية عن الإمام الصادق، وهذه الحقيقة المتشرعية لعلها ما خرجت إلا في زمان الإمام العسكري عليه السلام، فحينئذ نستصحب الثبات وعدم النقل، نستصحب عدم النقل أن هذا المعنى اللغوي المعنى العرفي هل تغير في زمان الصادق أم لا، نقول قطعا جزما أول الشريعة كان على كان مصطلح الأجرة على هذا المعنى العرفي في زمن الإمام الصادق عليه السلام، ووقت صدور الرواية نشف فنستصحب البقاء. واضح مقصد الرواية الثالثة، وهي رواية عبد الله بن سنان رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام ذلك السحت. وتقريب دلالة الرواية، طبعا الرواية هذه لها تقريبان للاستدلال بها، فالمصنف أشار لتقريبين فنذكر الآن التقريب الأول. التقريب الأول للرواية أن يقال أولا الرواية واردة في حكم أخذ الرزق على القضاء، الإمام سئل هل يجوز أخذ الرزق على القضاء أم لا، هذا أولا. ثانيا دلت الرواية على حرمة أخذ الرزق على القضاء حيث اعتبرت ذلك من السحت أي من الحرام، هذا ثانيا. ثالثا الرواية وإن كانت واردة في الرزق وليس في الجعل، والفرق بين الرزق والجعل أن الرزق يكون للقاضي بحسب نظر الحاكم، يعطي هذا القاضي بحسب ما يراه من المصلحة، من دون اعتبار لمدة معينة، من دون اعتبار لمقدار معين، بخلاف الجعل والأجرة فيعتبر فيها المدة وتعيين المقدار وما يعتبر في شروط الإجارة أو الجعالة. ففرق بين الرزق وبين الجعل، دير بالك. يتفق الحاكم مع القاضي، نعم، لكن يكون لكن يتفقان على مقدار معين ومدة معينة في عمل القضاء، سنة مثلا بكم. أما الرزق لا يشترط فيه لا تعيين مدة ولا تعيين المقدار الذي يعطى للقاضي، واضح المقصد. فالرواية وإن كانت واردة في الارتزاق فتدل على حرمة الرزق للقاضي بإزاء القضاء، إلا أنه تدل على حرمة الجعل من باب أولى. إذا كان مجرد الرزق على القضاء حرام، فكيف بالإجارة والجعالة على القضاء؟ من باب أولى أنها تكون محرمة، أو لا أقل نلغي الخصوصية. فتدل الرواية بالتالي على حرمة الجعل بإزاء القضاء، هذا ثالثا. رابعا، الرواية مطلقة لا فرق، سواء أكان القاضي محتاجا أو ليس محتاجا، كان القضاء واجبا عليه وجوبا عينيا أو ليس واجبا عليه وجوبا عينيا بل واجب كفائي. والنتيجة أن الرواية تدل على حرمة أخذ الجعل بإزاء القضاء بشكل مطلق كما يروم المشهور. هذا هو التقريب الأول، ويناقش المصنف في هذا التقريب بأنه لا يخلو حال الرواية إما أن يكون المنظور فيه هو القاضي غير الجامع للشرائط الذي لا تتوفر فيه شروط القضاء من الإيمان ومن العدالة ومن البلوغ ومن الفقاهة وإلى غير ذلك، فإما أن يكون المنظور فيها هو القاضي الغير الجامع للشرائط بقرينة أنه منصوب من قبل السلطان من السلطان، والسلطان لا يبالي بهذا القاضي ولو كان من المخالفين وإلى غيره ولا يجتنب الشرائط. فإن كانت الرواية ناظرة إلى القاضي غير الجامع للشرائط المنصوب من السلطان فهذا خارج عن محل كلامنا، لأنه من الواضح بأن القاضي المنصوب من السلطان الذي لا تجتمع فيه الشرائط لا يجوز له لا الارتزاق من بيت المال ولا الأجرة أساسا، لأنه ليس أهلا للقضاء. فمن الواضح أنه يقول الإمام من السحتي رزقه من بيت المال لأنه ليس قاضيا شرعيا. وإن كان المنظور إليه في الرواية القاضي الجامع للشرائط ولو كان منصوبا من قبل السلطان، لكنه قاضي مأذون جامع للشرائط المعتبرة من العقل من الإيمان من العدالة من الاجتهاد وإلى غير ذلك، كعمر بن حنظلة مثلا كان من القضاة، أو كعبد الحميد مثلا كان من القضاة. فإن كان هذا هو المنظور إليه في الرواية فنقول لابد من تخصيص الرواية، لو كانت الرواية يعني تشمل هذا النوع من القضاة الجامع وغير الجامع للشرائط، فنقول لابد من تخصيصها بغير جامع للشرائط. لماذا؟ لأن القاضي الجامع للشرائط بلا كلام بين الأعلام يجوز له الارتزاق من بيت المال كما سيأتيك من الأدلة الدالة على أن القاضي الجامع للشرائط يجوز له الارتزاق من بيت المال، ويجوز له أيضا أن يأخذ من جوائز السلطان بلا كلامه. فبناء على ذلك إذا جاز له أن يرتزق من بيت المال القاضي الجامع للشرائط، لا يصح أن نستدل بدليل أولوية أو بإلغاء الخصوصية نقول إذا لم يجز له أخذ الرز إذن لم يجز له أخذ الأجرة والجعل، لأنه من الأساس نحن لا نسلم أنه لا يجوز له أخذ الرز. إذا فالرواية إما واردة في القاضي غير الجامع للشرائط فهذا خارج عن محل بحثنا وكلامنا، لأننا نسلم بذلك أنه لا يجوز لا الارتزاق ولا الجعل، وإما أن تقولوا هي مطلقة فنقول أو عامة، فإذا كانت كذلك لا مانع من أن نقيدها أو نخصصها بالروايات التي دلت على أن القاضي الجامع للشرائط يجوز له الارتزاق من بيت المال، فإذا جاز له جاز له أيضا أخذ أجرة والجعل. واضح؟ أو تقول أنها لا أساسا خاصة بال جامع للشرائط، فهذا باطل جزما، لأنه من المسلمات أن القاضي الجامع للشرائط يجوز له الارتزاق من بيت المال. إذن هذا هو التقريب الأول وما فيه. التقريب الثاني هو أن يقال إن المراد من أخذ الرزق على القضاء ليس الارتزاق من بيت المال، حتى تقول قامت الأدلة القطعية على أن القاضي يجوز له الارتزاق من بيت المال، وإنما المقصود من الرزق في الرواية يعني الأجرة، الأجرة لكن عبر عنها بالرزق. والشاهد على ذلك أنها لم تشر لبيت المال، بيت مال المسلمين من قريب أو بعيد، إنما قالت يأخذ على القضاء الرزق، فلم تشر لبيت المال، كما أنها جعلت الرزق في مقابل القضاء، فكأنما الرزق عوضا عن القضاء وأجرة أو جعلا على القضاء. وأما لو كان المقصود الارتزاق من بيت المال ليس هذا الارتزاق هو في مقابل القضاء، إنما الارتزاق من بيت المال الذي يعطيه الحاكم للقاضي لأجل أن يتعيش به ويكف عن نفسه وعن عياله الحاجة، ليس إلا، وليس هذا الرزق يكون في مقابل القضاء. واضح الكلام؟ إذن فالرواية تدل بالتالي على حرمة أخذ الرزق بمعنى الجعل والأجرة على القضاء. واضح المقصد؟ واضح المرام؟ المصنف طبعا يظهر من كلامه المناقشة في هذا التقريب بأنه الرواية مجملة غير واضح لنا أن المقصود الرزق يعني الجعل أو الأجرة، وإن لم يصرح في الرواية بالرزق من بيت المال، لكن مصطلح الرزق عادة في الروايات يحمل على الرزق من بيت المال، فيحتمل أن الرواية ناظرة للرزق من بيت المال، فنرجع للتقريب الأول والمناقشة فيه. ويحتمل كما تقولون أن الرزق بمعنى الجعل وبمعنى الأجرة، لكنه غير واضح من الرواية ذلك التي هي
جارة
لا مصطلح الرزق هذا حتى ليس موجودا ليس موجودا في الروايات بالعكس بالعكس لعله نقول لو كنا سنحمله نحمله على الرزق بالمعنى ماذا بالمعنى الموجود في الروايات الشرعي ولا نحمل على الرزق مطلق الرزق بالمعنى الأعم
يعني موجود
نعم موجود في الروايات موجود في الروايات كما سيأتي نبحثه في نقطة مستقلة
وأنتم
قلتم بأن
مستقبل
الرواية يقول الأبو عبد الله عن قاضي بين قلتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان يعني اتباع في خوان هذا العمل يعمل يتقضى
هذا
الحكم هذا عموما المصنف قال إلا أن يقال فكأنما يعني يقول إلا أن يقال فكأنما يشير إلى أن الرواية غير واضحة وأشار هو إلى ذلك أنه الرزق في مقابل القضاء لكن قد يقال الرزق ما يطلع على مطلق الجعل والأجرة لا الرزق يعني على الارتزاق فالرواية يقول فيها نوع من الغموض فلأجل ذلك يقول المصنف يكفينا للاستدلال على القول المشهور بما تقدم ما الذي تقدم الدليل الأول وهو الإجماع والروايتان السابقتان رواية يوسف بن جابر ورواية عمار بن مروان طبق العبارة جزاك الله خيرا قال والمشهور المن مطلقا بل في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع هذا أشار الآن إلى الدليل الأول الإجماع ولعله لحمل الاحتياج هذا الدليل الثاني الآن يشير إلى رواية من؟ إلى رواية يوسف بن جابر ولعله الرواية التي قالت احتاج الناس إليه لفقه يقول ولعله لحمل الاحتياج
ولعله
نعم لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه إلى نوع يعني إلى نوع الفقيه وليس لخصوصه طبعا هذا ما أشرنا إليه الكهرب اليوم خلانا على كل حال ولعله لحمل الاحتياج الرواية ماذا قالت احتاج الناس إليه لفقه قد يقال هذه الرواية تدل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة في مقابل القضاء لأنه إذا احتاج إليه الناس لا يجوز أخذ الأجرة فيقولون هؤلاء المستدلون بهذه الرواية يقولون لا احتاج الناس إليه لفقه يعني احتاجوا إليه إلى النوع يعني فكان القضاء واجبا عليه بالوجوب الكفائي ولم يحتاج إليه لشخص حتى يكون القضاء واجبا عليه بالوجوب العيني واضح فبالتالي تدل الرواية على الحرمة المطلقة إلى نوع القاضي إيه مو إلى شخصه هذا الذي جاءوا إليه تحتاج إلى نوع القاضي أي قاضي يقضي بينهم لا خصوصية لهذا القاضي فبالتالي تدل الرواية على حرمة أخذ الأجرة على القاضي مطلقا سواء كان القضاء واجبا عليه عينان أو واجبا عليه على سبيل الوجوب الكفائي
أو قاضي بالمعنى
الاصطلاحي المدرسة على الشرطة إنما قاضي يعني بمصطلحات اليوم ولو قاضي مدنيا المهم وظيفة القضاء والفقه
بين
النزاعات
تحل وتنتهي
المدنة فلا يسأل الموضوع أنه لتفقهين لجهة أنه مستعجون بعد لماذا يذكر احتاج الناس إلى فقه محتاجون إلى فقه لا المقصود لأن الرواية قد يقال تدل على حرمة أخذ الرشوة متى أو الأجرة متى إذا كان القضاء متعينا احتاج بقرينة الاحتياج، إذا احتاج إليه الناس يعني تعين عليه القضاء، هنا يحرم عليه أخذ الأجرة، واضح؟ فهنا يقولون لا، الاحتياج ليس الاحتياج الشخصي، إنما المقصود بالاحتياج الاحتياج النوعي. فلا تكون الرواية دالة على أنه إذا وجب عليه وجوبا عينيا حرم عليه القضاء، ولا يكون هذا دليل على القول الثالث قول العلامة كما سنبين، إنما الاحتياج النوعي. فبناء على أنه الاحتياج النوعي تدل على ما نرومه، وهو أنه يحرم على القاضي أخذ الأجرة مطلقا، كان واجبا عليه عينان كما لو احتاجوا إليه بخصوصه، أو واجبا عليه على سبيل الوجوب الكفائي كما لو احتاجوا إليه أو لغيره، احتاجوا إلى نوع القاضي، واضح؟ ولإطلاق هذا الدليل الآن الثاني من الروايات، ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحت، بناء على أن الأجر في العرف اللغوي أو أن الأجر يشمل الجعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة، ولذلك تجد في الرسائل العملية باب للجعالة وباب للإجارة، هذا شيء وذاك شيء آخر، لكنه في العرف اللغوي لا فرق بينهما، فلأجل ذلك نحن نحمل الرواية على المعنى العام لا المعنى الأخاص. إن قلت كيف عندك عرف متشرعي أجبنا. الرواية الثالثة، وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان.
عفوا شيخنا، من قوله ولعله لحمل احتياج، هذا مو دليل؟
ايه دليل؟ يعني هذا كأنما يريد أن يستدل بالرواية، احنا ولذلك احنا ذكرناها كدليل. ها؟ دليل ثاني؟ لا، دليل ثاني، قلنا دليل ثاني الروايات، وعندنا ثلاث روايات، فهذه الرواية الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، واضح؟ وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان، قال سئل أبو عبد الله هل كان ابن سنان حاضرا، فلا تكون الرواية فيها إشكال سندي، أما لو لم يكن ابن سنان حاضر لعله سمع من السائل، ولعل السائل ثقة وغير ثقة، تكون الرواية مشكلة سندا. لكن عبد الله بن سنان عنده كثير مسائل يقول سئل 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 سئل، وفي بعضها يقول وأنا حاضر، أما هنا لم يقل وأنا حاضر فلا ندري، فإن كان حاضرا فلا إشكال في السند، إن كان سمع السائل ولم يحضر الواقعة فلا نعلم، لعل السائل كذب عليه، الله العالم. فلاحظ هذه الرواية وتأمل. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام ذلك السحت. طبعا المصنف لم يشر إلى أن هناك تقريبين، لكن من أين عرفنا أنه تقريبين؟ من خلال قال إلا أن يقال، فكأنما هذا تقريب ثاني، من قال إلا أن يقال إن المراد الرزق، يعني هذا معناه أنه قد يقال في تقريب آخر للرواية. التقريب الأول كما أشرنا إليه الآن يناقش التقريب طبعا الأول، وإن لم يصرح به لكن يبدأ في المناقشة، يقول وفيه إما وإما أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، والسلطان ظاهر في سلطان الجو، بل صريح لأنه في زمن الأئمة زمن الإمام الصادق، من هو السلطان إلا أبو جعفر المنصور؟ وقل أيضا هارون وهلم جرة وأبو العباس السفاح، أي الدولة الأموية والدولة العباسية آخرها وأولها. على كل حال، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا، ولا شك أن هذا المنصوب من قبل سلطان الجور غير قابل للقضاء، ما يجمع الشرائط المعتبرة ومنها الإيمان لا أقل، ولا وليس هو من أهل الإيمان، ومنها العدالة وليس فيه عدالة، منها الاجتهاد وهو ليس مجتهدا إذ لا يبالون، فما يأخذه سحت من هذا الوجه لأنه ليس جامعا لشرائط القضاء، لذلك قال سحت. وإما أن الرواية تقول مطلقة تشمل القاضي الجامع للشرائط وغير الجامع للشرائط، فنقول لا بد من تخصيصها أو تقييدها. ولو فرض كون القاضي قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا جزما حلال كما سيوافيك في الروايات، فيجب إخراجه عن العموم. يعني لو قلنا الرواية تشمل القاضي الجامع والغير الجامع، نخرج القاضي الجامع عن العموم، وبالتالي أخذ من الرواية على حرمة ارتزاق القاضي الجامع للشراط من بيت المال. فإذا لم تدل على حرمة ارتزاقه لم تدل على حرمة الجعل في حقه. واضح؟ التقريب الثاني، إلا أن يقال إن المراد الرزق من غير بيت المال، ليس من بيت المال حتى تقول القاضي الجامع للشراط يجوز له الارتزاق من بيت المال، لا، المراد الرزق من غير بيت المال وجعله على القضاء، لأن قال يأخذ على القضاء، هذا قرين على أنه أريد من الرزق الجعل والأجر، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة، مقابلة الرزق بالقضاء قرين على إرادة العوض، أن المال جعل عوضا عن القضاء، وبالتالي تدل الرواية على حرمة أخذ الجعل على القضاء سواء كان القاضي جامع للشراط أو غير جامع للشراط. إن قلت هكذا قلنا الرواية صالحة للاستدلال، لكن المشكلة ما في دليل واضح على أن المقصود من الرزق يعني مطلق العوض، فلعل المقصود من الرزق الرزق من بيت المال، فالرواية مجملة إذن. وكيف كان؟ مقصود أنهم غير واضح لدينا. وكيف كان؟ فالأولى، هذا دليل على إجمال الرواية في الاستدلال على المن ما ذكرناه، ما ذكرناه ماذا؟ يعني الإجماع والروايتين، رواية يوسف بن جابر، رواية عمار بن مروان، هذا ما يرتبط بالدليل على القول الأول. الدليل على القول الثاني وهو الذي تبناه المفيد وابن البراج من أنه يجوز أخذ الأجرة على القضاء مطلقا، كان القضاء واجب عيني أم كفاية، كان القاضي محتاجا أو غير محتاج. وأشار المصنف لدليلين دالين على الجواز. الدليل الأول قال الأصل، والأصل يمكن بيانه بأحد وجهين. الوجه الأول الأصل اللفظي، أن يقال مقصود المصنف من الأصل يعني الأصل اللفظي، يعني العمومات والإطلاقات. فإذا شككنا هل المال انتقل للقاضي أو لم ينتقل لهذا القاضي، هذه الأجرة التي جعلت مقابل القضاء هل صارت ملكا له أو ليست ملكا له، نتمسك بالعمومات الدالة على صحة المعاملة إلا أن تكون تجارة عن ترى. فلو شككنا في صحة القضاء الأجرة على القضاء فيصح لنا أن نتمسك بالعمومات، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن ترى، هذا هو الأصل اللفظي. الوجه الثاني أن يكون مقصود المصنف من الأصل الأصل العملي، يعني لو شككنا هل يحرم أخذ الأجرة أو لا يحرم أخذ الأجرة، لو شككنا في الحكم التكليفي يعني، فهنا بإمكاننا الرجوع لأصالة البراءة عن الحرمة. إذن يحتمل أن منظور المصنف في قوله الأصل يعني الأصل اللفظي ليصحح المعاملة، يعني للحكم وضعي أن المعاملة صحيحة، ويحتمل أن مقصود من الأصل يعني الأصل العملي، فيكون ناظرا للحكم التكليفي، يعني هل هنا حرمة تكليفية أم لا. كيف؟ لماذا؟ يعني حينما يجعل هذا قاضي ويتفق معه السلطان على أجرة، أليست هذه معاملة بين القاضي وبين السلطان؟ وأنه يعطيه أجرة إذا عمل سنة كاملة، أعطيك هذا أجرة، بعد معاملة بين السلطان والقاضي. خب، هذا هو الدليل الأول، الأصل لفظيا لتصحيح المعاملة، الأصل عمليا لجواز المعاملة تكليفا. الدليل الثاني هو الروايات، وأشار المصنف لرواية واحدة وهي ما رواه الصدوق عن أحمد بن محمد بن الهيثم شيخ الصدوق، وثقه النجاشي طبعا وترضى عليه الصدوق، عن أحمد بن يحيى عن بكر بن عبد الله، بكر بن عبد الله مردد بين المزني الذي قال عنه النجاشي يعرف وينكر، أو الأزدي الذي هو مجهول، وأيا كان، كان هذا أو ذاك، الرواية ضعيفة من جهة بكر بن عبد الله، مضافا عن تميم بن بهلول أيضا مجهول، عن أبيه بهلول مجهول، عن محمد بن سنان، عن حمزة بن مهران، حمزة بن مهران يمكن توثيق بناء على رواية ابن أبي عمير وصفوان، إلا أن الرواية ضعيفة من جهة بكر وتميم وبهلول. حمزة بن حمران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه افتقر، قلت إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا الرواية واردة في حكم أخذ المال في إزاء بث العلم ونشره وتبليغ الأحكام الشرعية، هل يجوز أو لا؟ ثانيا دلت الرواية على التفصيل، فإن كان المبلغ للأحكام الشرعية يفتي بغير علمان فلا يجوز له، وبعبارة الرواية ليبطل به الحقوق، إذا كان إفتاؤه أو قضاءه ليبطل الحقوق فيحرم أخذ الأجرة على قضائه. واللام كما يقول المصنف تعرف فنحن معه، واللام في قوله ليبطل به الحقوق إما هي لام غاية أو لام عاقبة، فإن كانت اللام لام الغاية فتدل على حرمة أخذ الأجرة في مقابل الحكم بالباطل، لأنه هذا يدخل في القضاء ليبطل الحق ويبطل الأحكام الحقة، فتدل الرواية على حرمة أخذ الأجرة للحكم بالباطل. وإن كانت اللام لام العاقبة ليست لام الغاية، لام العاقبة، فتدل بالتالي على حرمة أخذ الأجرة على التقلد بمنصب القضاء ممن لا علم لديه ولا هدى، فيحرم عليه أن يجلس على كرسي القضاء، لأن جلوسه على كرسي القضاء مع عدم العلم وعدم الهدى يؤدي بالنتيجة وفي العاقبة لبطلان الحقوق والأحكام الحقة. إذن فإما اللام لام الغاية، إما اللام لام العاقبة، والنتيجة هي واحدة تدل على حرمة أخذ الأجرة على القضاء لمن لا علم لديه ولا هدى. حال وأما بالنسبة لمن له العلم والهدى فيجوز له أخذ الأجرة كما هو قوله عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين، يعني الذين هم من شيعتنا ولديهم العلم ليس هؤلاء مستأكلين ويحرم عليهم أخذ الأجرة، إنما يجوز لهم. إذن الرواية دلت على التفصيل، فالمخالفون أو من يكون مفتي بغير علم يحرم عليه، وأما من كان مفتيا بعلم وبهدى ونور مبين فيجوز له أخذ الأجرة. واضح؟ ثالثا الرواية مطلقة حيث لم تفصل بين كون هؤلاء الشيعة الذين يجوز لهم أخذ الأجرة سواء كان القضاء واجبا عليهم وجوبا عينيا أم وجوبا كفائيا، فيجوز لهم أخذ الأجرة على كل حال، كما أنها لم تفصل بين كونهم محتاجين للمال أو ليسوا محتاجين للمال، فدلت على جواز أخذ القاضي للأجرة مطلقا، كان محتاجا ليس محتاجا، وجب عليه عينا لم يجب عليه عينا، المهم أنه يفتي بعلم وبهدى ونور مبين. واضح الكلام؟ جزاك الله خيرا. إن قلت، يقول المصنف قلت، إن قل لعل الرواية ناظرة للحصر الإضافي وليس للحصر الحقيقي، حيث قالت إنما ذاك الذي، يعني من الذي يحرم عليه أخذ الأجرة؟ إنما ذاك الذي يحرم عليه الذي يفتي من بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق، فهذا الحصر يعني يحرم أخذ الأجرة لمن يفتي بغير علم ليس حصرا حقيقيا بل هو حصر إضافي، فقد يكون بعض من يفتي بعلم وبهدى أيضا يحرم عليه أخذ الأجرة، وإنما المنظور إليه في الرواية جماعة معينة، الإمام قال هؤلاء ليسوا بمستأكلين وهم الذين سأل عنهم حمزة بن حمران، لعلهم عمر بن حنظلة، لعلهم عبد الحميد، لعلهم زرارة بن أعين، فالسائل سأل عن جماعة قال إن قوما إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم، الإمام قال ليس أولئك بمستأكلين إنما ذاك إلى آخر الرواية. إذن فالحصر في الرواية في قول إنما ذاك ليس حصرا حقيقيا بل هو حصر إضافي، فالرواية تدل على الجواز بالنسبة لأولئك المنظور إليهم وهم زرارة وفلان وفلان مثلا، وأما غيرهم فلا تدل الرواية على جواز أخذ الأجرة لهم، بل لعل هؤلاء البقية داخلون في ضمن مفهوم داخلون في ضمن الحصر، لكن لم تصرح بهم الرواية. فالحصر إذن حصر إضافي وليس حقيقي، فلا يمنع من دخول الأغيار. واضح؟ ويجيب المصنف عن ذلك بأنه خلاف الظاهر. النتيجة أنه هذان هما الدليلان المستدل بهما على ماذا؟ على جواز أخذ الأجرة على القضاء مطلقا، وجب عينا، وجب كفاية، احتاج القاضي، لم يحتج القاضي، إلى آخره. يأتي الكلام على الدليل للقول الثالث إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
الله على محمد.